بسم الله الرحمن الرحيم. قال الخامس تعيين المطلقة. الشرط الخامس المشترط في المطلقة حتى يصح طلاقها أن تكون معينة، وهو أن يقول فلانة طالق أو فلانة طالق، مثلا هندو طالق، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال، يقول هذه طالق، طبعا إما إشارة حسية هذه، أو إشارة بالوصف زوجتي، مثلا إذا عند زوجة طويلة وزوجة قصيرة يقول زوجتي الطويلة طالق مثلا، فهذا إيش وصفها بوصف بعد ما يمكن أن يتبادر أو يفهم غير التي يعنيها. فلو كان له واحدة، طبعا هنا التعيين إذا كان في أكثر من واحدة، أما إذا كان ليس لديه إلا زوجة واحدة ويقول زوجتي طالق بعد، هل يحتمل غير الزوجة؟ هل يحتمل امرأة ثانية؟ لا، فقال زوجتي طالق صح لعدم الاحتمال، يعني ما في احتمال أنه ينصرف الكلام إلى غيرها. ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق، هنا تارة لا يقصد واحدة بعينها، قال زوجتي طالق، نقول تعني أي زوجة؟ قال أنا ما عانيت واحدة، بكيفكم أنتوا تريدوا الطلق هذه أو هذه، المهم واحدة طالق، هذا طبعا طلاق باطل. أما لا، لما قلنا له من تعني؟ قال أعني هند زوجتي، يعني أعني هند. فإن نوى معينة صح، طبعا نيته لا تعلم إلا بتفسيره، نسأله تعني من؟ يقول هند، صح طلاق هند ويقبل تفسيره. وإن لم ينوي قال زوجتي طالق، هل عنيت هند؟ قال لا. سعاد؟ قال لا. قيل يبطل الطلاق لعدم التعيين. طبعا القائل هو المفيد والمرتضى، وابن إدريس، والشيخ في أحد قوليه، قيل يبطل الطلاق طبعا، وهذا هو المشهور عند العلماء لأنه لم يعين. وقيل هذا القول الثاني للشيخ في المبسوط، يصح. هنا لما قال زوجتي طالق يعني هذه الكلمة صحيحة ولفظها صحيح، فيقع على إحدى الزوجتين أو إحدى الزوجات، لكن نحن لا نعلم أي زوجة وقع عليها الطلاق عند الله سبحانه، فصار الأمر مشكل، فالقرعة تحله لأن القرعة لكل أمر مشكل. قال يصح وتستخرج بالقرعة وهو أشبه، طبعا هو أشبه عند المصنف باعتبار أنه كما قلنا هنا وقعت اللفظة صحيحة، فتتعين أو تكون الزوجة مطلقة وإحدى الزوجات، فلذلك يقولون القرعة هي مورد القرعة، أن يكون الشيء معلوم عند الله غير معلوم عندنا. فلما قال زوجتي طالق يعني إحدى الزوجتين طلقت، فكأنما صار عند الله سبحانه وتعالى هذا شيء معلوم فنعلمه نحن بالقرعة. ولو قال هذه طالق أو هذه. عنده زوجتان هند وسعاد، قال هذه يعني سعاد طالق أو هذه يعني الثانية. قال الشيخ يعين للطلاق من شاء. باعتبار أنه هنا هو قال هذه أو هذه، فجعل أو التي تفيد ترديد بين الاثنين، وحيث قلنا فيما سبق أنه إذا لم يعين فالصيغة تكون صحيحة فتعمل أثرها، هنا أيضا لم يعين فالصيغة تعمل أثرها، لكن بما أنه قال أو التي تفيد الترديد فصار الطلاق مردد بين الثنتين فيعينه هو، وربما قيل بالبطلان لعدم التعيين. ولو قال هذه طالق أو هذه وهذه، عنده ثلاث هند وسعاد مثلا وزينب، قال هذه يعني هند طالق أو هذه وهذه، أو مثلا سعاد وزينب، طلقت الثالثة. هنا إذا حملنا الترديد بين الأولى والثانية، أما الثالثة مسلم أنها طالق، يعني هذه أو هذه طالق وهذه، هذه أو هذه، يعني صار الترديد بين الأولى والثانية، هذه أو هذه، والثالثة طالق وهذه طالقون، فالثالثة تطلق حتما. ويعين من شاء من الأولى أو الثانية، باعتبار هذا طبعا على القول الذي قاله هناك عن الشيخ يعين للطلاق من شاء، لأنه حصل الترديد بينهما. ولو مات قبل أن يعين استخرجت واحدة بالقرعة بين الأولى والثانية، نضرب القرعة ونجد أنه من الذي يخرج اسمها. وربما قيل بالاحتمال في الأولى لوحدها هذه طالق، أو الكفة الثانية، أو هذه وهذه، يعني إما الأولى أو الثنتين الأخرين، إما تطلق الأولى أو تطلق الثانية والثالثة معا، فيكون له أن يعين للطلاق الأولى، يعني إما الأولى يعينها لأن الترديد بين الأولى لوحدها أو الأخيرتين معا جميعا. قال والإشكال، هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله، والإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة، ونحن اشترطنا أنه لابد أن تتعين المطلقة. هنا قوله وربما قيل، هذا القول لابن إدريس رحمه الله، قال ولو نظر إلى زوجته وأجنبية، موجودة زوجته وموجودة واحدة أجنبية، امرأة أجنبية ليست زوجة له، فقال إحداكما طالق، إحداكما طالق، قيل من تريد بإحداكما، ثم قال أردت الأجنبية ما أردت الزوجة، قبل يقبل من، لأنه الطلاق طبعا سبب لابد أن يكون تام حتى تنفصل الزوجة من زوجها، ما لم نعلم طبعا، لأنه يحتمل كلام صحيح، فإذا ما طلق زوجته والأصل استمرار الزوجية. ولو كان له زوجة وجارة، زوجته اسمها سعدة وجارته اسمها سعدة، كل منهما يعني الزوجة والجارة سعدة اسمها، فقال سعدة طالق، قيل له أي سعدة التي تريد؟ ثم قال أردت الجارة. لم يقبل. قد يقول قائل إذن ما الفرق بين هذه والمسألة التي قبلها؟ قال فرق، لأن هنا إحداكما يخاطب الثنتين، فكلمة إحداكما لأنه يخاطب الثنتين ممكن ينطبق على الزوجة وممكن ينطبق على الأجنبية، لكن كلمة سعدة لا ينطبق على الأجنبية ما دام قال طالق، فقوله طالق يعين سعدة للزوجة لأن تلك أجنبية. نعم. قال ولأن إحداكما يعني لفظ إحداكما يصلح لهما، يصلح للثنتين لأنه يخاطبهما، وإيقاع الطلاق على الاسم بالنسبة إلى سعدة لما قال سعدة طالق يصرف إلى الزوجة. يصرف إلى الزوجة لأنه عادة يعني لما قال طالق نحن نشك، كلمة سعدة ممكن يراد منها الزوجة وممكن يراد منها الأجنبية، لكن لما قال طالق هذه قرينة على أن المراد هي الزوجة. قال وفي الفرق نظر باعتبار الإبهام الذي في الاثنين، إبهام هنا وإبهام هنا، لأنه أيضا ممكن أنه لما يقول سعدة طالق لعله يقصد الأجنبية الجارة، فلا نعلم بانفكاك الزوجية، لا نعلم بوقوع الطلاق الصحيح، والأصل أن نستصحب الزوجية باعتبار أن المحقق لها وهو العقد ثابت، ولكن الرافع لها وهو الطلاق مشكوك فيه. ولو ظن أجنبية زوجته، شاف امرأة في الشارع مثلا، فعلى حسب الشكل هذه زوجته، يعني شخص أنها زوجته، أنها زوجته، فقال لها أنت طالق، أنت يخاطب هذه المرأة يظن أنها زوجة له، فهل تطلق زوجته التي في البيت؟ لا تطلق، لم تطلق زوجته، لأنه قصد المخاطبة، قال أنت يعني المخاطبة، والزوجة التي في البيت ليست هذه، فيقع هذا لغو. ولو كان له زوجتان زينب وعمرة، واحد اسمها زينب وواحد اسمها عمرة، وهو جالس وياهم في البيت، فقال يا زينب، عمرة ظنت أنه مثلا يعطيها شيء أو كذا، فقالت عمرة لبيك، قال أنت طالق. طبعا هنا فرض المسألة هكذا، يعني هو لا ينظر إلى واحدة، قال يا زينب، يعني الآن مثلا هو ينظر إلى الأمام وزينب وعمرة عن جانبه الأيمن أو من وراء ستار مثلا، بحيث أنه ما ينظر إلى واحدة ويخاطبها. نعم. فلو قال يا زينب، قالت عمرة لبيك، قال أنت طالق، هنا أنت يحتمل لزينب التي خاطبها وناداها، ويحتمل للتي أجابته، فكيف الحكم؟ طلقت المنوية زينب للمجيبة، لأن تلك إجابتها لغو ما لها قيمة لأن ما ناداها. ولو قصد المجيبة، لو قال يا زينب، قالت عمرة لبيك، فظن أن هذه هي زينب، فخاطب التي أجابته بظن أنها زينب، فقال أنت طالق، قال الشيخ تطلق زينب لأنه قصد زينب ونادى زينب، على أساس أن هنا فيه اسم وفيه كما يقولون إشارة. الاسم كان نوعش أن يطلق زينب، والإشارة بأنت يعني بالخطاب، فالشيخ يقول هنا الآن تعارض الاسم والإشارة، يعني إن جئنا إلى الاسم تطلق زينب، إن جئنا إلى الإشارة لأن أشار لمن؟ هذه التي أجابته أنت قال، فتطلق عمرة، فيرجح الاسم. قال وفيه إشكال لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب، هو يظن أنها زينب، فمن جهة لا تطلق المجيبة لأنه ما قصدها، فلم تطلق المجيبة لعدم القصد، ولم تطلق زينب نعم لعدم توجه الخطاب إليها بل توجه إلى غيرها. نعم اي نعم، لان هناك في فرق بين هذه الصورة واللي قبلها. الصورة اللي قبلها هو يعلم زينب عن يمينه مثلا وعمر عن شماله، فلما قال يا زينب قالت عمر لبيك، وهو ما له شغل بعمر، ما وجه الخطاب لعمر، قال انت طالق يعني زينب لانه هو الذي ناداها. هذه الصورة لا، الصورة هذه نفرضها يعني هو يعلم لما قال أنت يعلم أنه زينب ما عليه من الإجابة. بالنسبة إلى الصورة الثانية لا، الصورة الثانية مثلا هما وراء الستار فقال يا زينب فقالت عمرة لبيك، فظن أن هذه التي أجابته هي زينب فقال أنت طالق. في الصورة الأولى ما وجه الخطاب إلى عمرة فما تطلق عمرة، هذه الصورة لا وجه الخطاب لعمرة، لكن يفسد الأمر أنه ما قصد عمرة فلا تطلق لا هذه ولا تلك. الركن الثالث في الصيغة، الطلاق لابد له من صيغة صحيحة، والأصل أن النكاح يعني إذا وقع يحدث عصمة يعني علقة مستفادة من الشارع، فهذه العلقة تحققت وثبتت بأمر من الشارع، فإذا كان كذلك لا يمكن أن تزول إلا أيضا بإذن من الشارع. لا يقبل النكاح عصمة مستفادة من الشرع، لا يقبل النكاح التقايل، مثل الآن البيع، البيع يقبل التقايل، لو أنا الآن مثلا اشتريت من عندك متاعا وأعطيتك ثمن المتاع ثم أنا قلت أريد أن تقيلني يعني أريد أبطل، طبعا هو بما أنه لزم البيع بعد أنا ما لي حق إذا ما كان لي خيار، فلا حق لي في إبطال البيع، فهذا التقايل مستحب، أنت يستحب لك أن تقيلني أو أن تقول أنا أريد متاعي وأريد أن تقيلني وتأخذ ثمن المتاع، أنا أقول ما في مانع، فهذا التقايل. أما في النكاح ما في تقايل، بعد حصول العقد الزوج يقول له خلاص أنا بطلت وأريد أنه نبطل الزواج فتعطوني المهر ولا يكون بيني وبين هذه المرأة أي علقة، يقول له لا يقبل التقايل والعصمة ثابتة والعلقة ثابتة، فيقف رفعها، رفع العصمة على موضع الإذن، لابد أنه نجد أن الشارع أذن لنا في يعني ما هو الشيء الذي جعله الله سبحانه أذن لنا في فعله من أجل رفع هذه العصمة. ف فإذا لابد أن يكون هناك إذن. الإذن حصل بطلاق، والطلاق له صيغة. فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح: أنت طالق، إذا كان يخاطبها. إذا هي غائبة ممكن يقول فلانة أو فلانة طالق، هند طالق، أو إذا هي موجودة يشير إليها هذه طالق، وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلق. تعين المطلقة بأنت الخطاب، بهذه الإشارة، بفلانة الاسم، بالوصف زوجتي مثلا، وغير ذلك، يعني الذي لا يقبل الاحتمال. فلو قال أنت الطلاق، فأنت طلاق، هذه لو قال أنت طلاق، أنت الطلاق، أنت من المطلقات، لا، لابد أن يكون أنت طالق، لم يكن شيئا، يعني لم يحدث لم يحدث شيء، ممكن نقول لم يكن شيء، لم يحدث، لم يوجد يعني، أو لم يكن هذا القول شيئا. ولو نوى به الطلاق، حتى لو نوى به الطلاق لا يقع. وكذا لو قال أنت مطلقة كذلك، وإن قصد الإنشاء، وقال الشيخ رحمه الله الأقوى أنه يقع، إذا نوى طلاق، إذا قصد إنشاء الطلاق. قال وهو بعيد عن شبه الإنشاء، باعتبار أن الإنشاء لا بد أنه ينشئ الطلاق. مطلقة كأن فيه إخبار، أنت مطلقة، لأنه مبتدأ وخبر، ولم يرد لفظ مطلقة في إنشاء شيء، يعني اسم الفاعل أو اسم المفعول ما ورد في الإنشاء، لا يشبه الإنشاء، بخلاف أنت طالق فإنه ورد استعماله في اللغة بكثرة في إنشاء وإيقاع الأشياء. ولو قال واحد يخاطب واحد يقول طلقت فلانة، فقال نعم، قال الشيخ رحمه الله لا يقع، لأنه نعم ليست من الصيغ، صيغ الطلاق، وفيه إشكال هذا الذي قاله الشيخ، ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك، فيقول نعم. طبعا هنا ينشأ من وقوعه، يعني عند الشيخ رحمه الله، فإنه الشيخ قال لو أنه سئل هل طلقت امرأتك فقال ذاك نعم، يقول الشيخ يقع، لأن نعم في قوة تكرار الكلمة، يعني لما الآن يقول لك شخص هل طلقت امرأتك، نعم طلقتها، وأنت قصدت بذلك إيش؟ مو الإخبار، قصدت الإنشاء، فيقع عند الشيخ. فإذا هنا شلون يقول الشيخ رحمه الله لا يقع، باعتبار أن هذا مثل تلك، لأن هذه هل طلقت امرأتك وردت فيها نصوص أو بعض الأخبار التي عمل بها الشيخ، من ضمنها خبر السكوني عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، عن الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم، قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قد طلقها حينئذ. فإذا كان سئل طلقت امرأتك فقال نعم، فهنا أيضا طلقت فلان نفس الشيء. ولا يقع الطلاق بالكناية، يعني لابد أن يقع باللفظ الصريح، أما بالكناية يعني يأتي بلفظة يكني بها عن الطلاق، مثل أن يقول أنت خلية، يعني خلية من الزوج، أو أنت برية، أو أنت بائن مثلا، فهذا أنت خلية، يحتمل أنه خلية من الزوج ويحتمل أنه شيء آخر، لأن الكناية مو لازم شرط في، يعني مو نص في المعنى المكنى عنه، فلا يقع ولا بغير العربية، باعتبار أن اللفظ العربي هو المتيقن به انفصال الزوجية، وأما غيره فنشك في تأثيره في الطلاق فنستصحب الزواج، ولا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة. إذا كان قادر أن يقول أنت طالق بغير العربية فلا بد أن بالعربية فلا بد أن يقولها، ولا بالإشارة أيضا لا يقع طلاق بالإشارة، إلا إذا كان شخص أبكم مثلا عاجز عن النطق فيمكن أن يطلق بالإشارة لكن الدالة على الطلاق، أما إذا محتملة لا. ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة، إذا كان أخرس لا يستطيع النطق يشير إشارة بحيث أنه يستدل بهذه الإشارة على أنه طلاق. وفي رواية يلقي عليها القناع فيكون ذلك طلاقا، لأن هنا بالنسبة إلى القناع، القناع طبعا لا يكون بين الزوج والزوجة، فلما يأخذ القناع ويغطي رأسه يعني كأنما إيش يدل على الآن أصبحت أجنبية عني. يقول هذه الرواية طبعا شاذة لم يعمل بها الأصحاب، وهي رواية أبان بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأخرس فقال يلف قناعها على رأسها ويجذبه. وبالنسبة إلى بعض العلماء حمل هذا الرواية على أنها فرد من أفراد الإشارة، يعني نحن قلنا بالإشارة الدالة، يعني مو لازم شرط أن يكون بهذه الصورة، ممكن بأي صورة أخرى تدل. ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر، وهو قال نعم هذه موجودة الرواية في الجواهر مجلد 32 صفحة 61. ولا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على التلفظ، إذا كان يستطيع أن يتلفظ يكتب لها في ورقة أنت طالق، هذا طبعا لا يقع، لابد أن يكون باللفظ. يقول نعم لو عجز عن النطق أخرس مثلا فكتب على الأرض مثلا أو على ورقة أنت طالق ناويا به الطلاق، أما إذا هكذا يعبث ويكتب أنت طالق طبعا لا يحصل، لا لابد أن يكون ناوي به الطلاق صح، باعتبار أن الكتابة فرد من أفراد الإشارة المفهمة، بل هو من أوضح الإشارات المفهمة. وقيل هذا القول للشيخ في النهاية، وابن حمزة وابن البراج، يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة، إذا كان هو غير حاضر لذلك نقيت حاضر، هنا إذا كان غائب عن الزوجة يقع وليس بمعتمد، وإن كان يعني الدليل على ذلك هناك أدلة، هناك روايات من ضمنها صحيح أبي حمزة الثمالي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل اكتب اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقا وعتقا؟ فقال لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق. إذن الخط باليد ممكن، ممكن على حسب هذه الرواية. يقول لكنه طبعا ليس بمعتمد، ولو قال هذه خلية، خلية من الزوج أو برية، يعني بريئة من الزوج يعني لا زوج لها، أو قال حبلك على غاربك، الحبل على الغارب، الغارب هو الظهر، وعادة مثلا الجمل أو الفرس أو الدابة إذا كان طبعا يريدها صاحبها في مكان يحبسها يأخذ الحبل ويربطه بمثلا خشبة أو بشيء بحيث يمنعها من الذهاب، لكن إذا أخذ الحبل ألقاه على ظهرها فهي تسرح وتذهب كيف شاءت. فهنا حبلك على غاربك يعني خليت سبيلك، أو قال لها الحقي بأهلك، أو أنت بائن، أو أنت حرام، أنت حرام علي مثلا، أو أنت بتة، البتة هي من البت وهو القطع، يعني أنت مقطوعة الوصلة بيني وبينك، أو أنت بتلة، والبتلة هي متروكة النكاح. يقول هذا كله طبعا عبارات بالكناية، لم يكن شيئا، نوى الطلاق أو لم ينوه، كلها عبارات ليست معتمدة. ولو قال اعتدي، يعني ابدئي احسب العدة، طبعا متى تحسب العدة؟ إذا طلقها. قال اعتدي ونوى به الطلاق، قيل هذا القول لابن الجنيد وابن حمزة يصح، وهي رواية الحلبي عن محمد بن مسلم، عفوا رواية الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام. بالنسبة إلى رواية الحلبي حسنة، وفيها أن الإمام عليه السلام قال الطلاق أن يقول لها اعتدي أو أنت طالق، وبالنسبة إلى رواية محمد بن مسلم أيضا حسنة، وفيها أنت طالق أو اعتدي، إذا قال لها أنت طالق أو اعتدي قبل أن يجامعها تطلق. نعم. قال ومنعه كثير من العلماء، هذه طبعا ممكن بعدين نشوف المصدر اللي لها. ومنعه كثير من العلماء وهو الأشبه بأصول المذهب وبقواعده، وبعضهم حكى الإجماع على خلاف ذلك، وأيضا هذه موافقة إلى العامة فحملتا على التقية. يقول ولو قال اعتدي ونوى عفوا ولو خيرها وقصر الطلاق، يعني قال اختاري البقاء معي أو الذهاب إلى أهلك، وقصد بهذا التخيير أنه يفوض الطلاق إليها، فإن اختارته أو سكتت ولو لحظة فلا حكم، لأنه هذا معناه بقاء الزوجية. وإن اختارت نفسها في الحال، اختارت نفسها يعني طلاق، يعني ما اختارته هو، قيل هذا القول لابن الجنيد وابن أبي عقيل والمرتضى وابني بابويه، يعني علي بن بابويه وابنه الصدوق، يقع الفرقة بائنة إذا قال لها اختاري أو تخيري، يعني وفوض الطلاق كما قلنا، ومر علينا فيما سبق تفويض البضع، وفوض الطلاق إليها، فهي اختارت ذلك، اختارت نفسها، هل يقع طلاق، يعني يكون الطلاق رجعي أو بائن؟ يقول قيل الفرقة بائنة، وقيل رجعية، تقع رجعية. وقيل لا حكم له، وعليه الأكثر باعتبار أنه في هذه الحالة هذا الاختيار لا يعد طلاقا، لأنه قلنا لابد في الطلاق من ألفاظ مخصوصة. ولو قيل هل طلقت فلانة فقال نعم وقع الطلاق، لما رأينا الرواية السابقة التي قرأناها. ولو قيل هل فارقت أو خليت، هل فارقت فلانة أو خليت فلانة أو أبنت فلانة، فقال نعم لم يكن شيئا، باعتبار أنه ذاك ورد فيه نص خاص، فنتمسك بالنص الخاص، وفيما عداه نرجع إلى الأصل الثابت. ويشترط في الصيغة تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور. الشرط المراد بالشرط يعني يعلقها على فعل من الأفعال، مثلا يقول أنت طالق إن رضي فلان مثلا، أو أنت طالق إن حدث كذا، والصفة المراد بالصفة يعني الشيء الزمان المعلوم حصوله، مثل طلوع الشمس، إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن جاء الغد فأنت طالق، هذه المراد بالصفة، الزمان المعلوم حصوله، المتيقن حصوله، أنه سيحصل. طبعا بالنسبة إلى العامة ممكن يعلق تعليق عندهم على شرط أو صفة ممكن، لذلك يقولون أن شخص من أهل السنة زوجته نازلة من فوق السلم، فقال لها إن نزلت من السلم فأنت طالق، وإن صعدت فأنت طالق، وإن بقيت مكانك فأنت طالق، فقفزت من فوق السلم على الأرض، فقال له جعلت فداك، لو كان مالك لما عرف حل المسألة أو لما التفت إلى حل المسألة، يعني لو كان مالك بن أنس الذي يعد عندهم مثلا فقيه أهل المدينة لو حصل له مثل هذا ما عرف كيف يحل المسألة بحيث أنها لا تطلق. هنا ما طلقت لأنها ما صعدت وما نزلت وما بقيت مكانها، بل يعني قفزت من السلم. ولو فسر الطلق باثنتين أو ثلاث، يعني لو قال لها أنت طالق ثم قال لا أنا أردت طلقتين، طالق يعني مرتين، أو قال أردت ثلاث، قيل هذا القول للمرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة وسلار وابن سعيد يبطل الطلاق باعتبار أنه الطلاق لا يقع إلا واحدة، فلو هو لما قصد اثنتين طبعا الثنتين لا يمكن وقوعهما، فيصير ما قصد لا يقع، وما وقع له لما قال طالق وواحدة لم يقصد. وقيل يقع واحدة، هذا القول للشيخ والمرتضى. وابن إدريس طبعا المسألة عفوا هنا فسر الطلقة لو قال أنت طالق مرتين، هالشكل فسرها أنت طالق مرتين، أو أنت طالق ثلاثا، هالشكل يعني يكون الصيغة هكذا. لو قال أنت طالق مرتين أو قال أنت طالق ثلاثا، القول الأول أنه لا تقع، لأن ما عندنا في عند الإمامية لا يقع الطلاق مرتين. القول الآخر لا يقع واحدة بقوله طالق، أنت طالق لما قال أنت طالق طلقت واحدة ويلغى التفسير، أما مرتين أو قوله ثلاث هذا لغو. وهو أشهر الروايتين. من ضمنها طبعا من الروايات صحيحة جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الذي طلق في حال الطهر ثلاثا في مجلس، قال هي واحدة، تعتبر طلقة واحدة. أيضا خبر عمر بن حنظل عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة، إذا طلق ثلاث تعتبر واحدة، هذا إذا لم إذا كانت على طهر، وإن لم يكن أو وإن لم تكن على طهر فليس بشيء. هناك طائفة من الروايات أخرى خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشيء، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله، يعني لأنه الوارد في كتاب الله ما ورد أنه يطلق يعني يقع الطلاق ثلاث فيكون ليس بشيء. الطائفة الأولى طبعا مروية في الجواهر المجلد 32 صفحة 82، والطائفة الثانية في صفحة 84. يقول ولو كان المطلق مخالفا، لو كان من أهل الخلاف وطلق ثلاث يعتقد الثلاث لزمته لأنه ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم. ولو قال أنت طالق للسنة صح. طبعا هنا للسنة يعني إيش المراد بالسنة؟ يعني على حسب ما ورد في سنة رسول الله، والذي ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله يكون واحدة مع اجتماع الشرائط، أن تكون مثلا في طهر لم يواقعها في، لا تكون في حيض مثلا، أن يكون بشهود. قال صح إذا كان الطاهر، إذا متوفر الشرائط. وكذا لو قال للبدعة، يعني بحيث أنه البدعة طلاق البدعي الذي لم يتوفر فيه الشرائط لكن متوفر فيه الشرائط، هو قال للبدعة لكن متوفر فيه الشرائط، فيقع أيضا صحيح، يعني هذا الزيادة تكون لغو. ولو قيل لا يقع كان حسنا، لأن البدعي طلاق البدعي لا يقع عندنا، طلاق البدعي الذي هو بدون شهود في طهر واقعها فيه مثلا أو في الحيض لا يقع عندنا، وهو قال طلاق للبدعة فالبدعي لا يقع، والآخر وهو طلاق السنة غير مراد، فهذا